بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: القاعدة 28: المشغول لا يشغل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. ثم ذكر رحمه الله القاعدة 28 بقوله: المشغول لا يشغل، سواء كان المشغول هذا مكانا أو زمانا أو مكلفا أو عينا، فالمشغول لا يشغل. الزمان المشغول بعبادة لا يشغل بعبادة إذا لم يتسع للعبادتين. المكان المشغول بعبادة لا تزاحمها عبادة أخرى إذا تعذر الجمع. المكلف المشغول بعبادة لا يزاحمها بأخرى إذا تعذر الجمع. العين المشغولة في عقد لا يمكن أن تشغل في عقد آخر إذا تعذر الجمع. فمعنى هذه القاعدة: المشغول بشيء لا يشغل بغيره. فمن أمثلة المكان الطواف، إذا شغل بالطائفين فليس للمصلي أن يزاحم الطائف فيه. المشغول لا يشغل، المكان المشغول بالطواف، لأن الطائف أولى بالبقعة من المصلي، لأن الله عز وجل قدمه فقال: وطهر بيتي للطائفين أولا. الزمان المشغول أيضا لا يشغل، إذا كان محرما بحج فليس له أن يحرم بعمرة إذا كان في أيام منى، فهو مشغول بالرمي وبانتظار نهاية أيام التشريق أو يتعجل في يومين ثم يقضي حجه، ومن باب أولى ليس له أن يحرم بحجين في سنة واحدة كما ذكر بعض فقهاء الشافعية، وهو قول شاذ ومردود، بأن يتعجل من عرفة ويرمي جمرة العقبة ويتحلل ويطوف ويسعى قبل طلوع الشمس من يوم النحر، ثم يحرم بحج جديد ويعود إلى عرفة، فيحج حجتين في سنة واحدة. وهذا أمر لم يفعله أهل الجاهلية فضلاً عن أهل الإسلام. فهذا معنى المشغول. العين المشغولة كذلك، أو الشخص المشغول، الأجير الخاص مشغول في خدمة المستأجر، ليس له أن يؤجر نفسه لغيره، كالسائق الخاص أو الحارس الخاص، هذا يسمى الأجير الخاص. منافعه في يومه وليلته محبوسة لمستأجره، بخلاف الأجير المشترك فإنه يستقبل من هذا ويستقبل من هذا، كمصلح الجوالات أو السيارات هذا أجير مشترك، لا يملك المستأجر وقته وإنما يملك منه المنفعة. كذلك لو استأجر شخصا لعمل فليس له أن يزاحم هذا العمل بعمل آخر. المشغول لا يشغل إذا اتفق معه على مدة معينة. هذا معنى هذه القاعدة. نعم.
ولهذا لو رهن رهنا بدين ثم رهنه بآخر لم يجز في الجديد.
لم يجز في الجديد. لو رهن رهنا بدين، قال: أقرضني 10,000، قال: سأعطيك 10 لكن أعطني مفاتيح السيارة، تكون السيارة رهنا عندي، إن سددت المبلغ أعدت لك السيارة، وإن لم تسدد استوفيت حقي من السيارة. قال: خذ مفاتيح السيارة. والمرتهن لا ينتفع بالسيارة. ثم ذهب إلى شخص آخر قال أقرضني 10,000، قال أريد رهنا، قال خذ مفاتيح السيارة. فأصبح يرهن السيارة في أكثر من جهة، السيارة مشغولة بالرهن الأول، المشغول لا يشغل. قال لم يجز في الجديد. ما معنى لم يجز في الجديد؟ الجديد الشافعي، نعم، الذي تبناه رحمه الله في أين؟ في مصر، الله يفتح عليك. نعم.
ومن نظائره لا يجوز الإحرام بالعمرة للعاكف بمنى لاشتغاله بالرمي والمبيت.
للعاكف بمنى يعني المقيم في منى أيام التشريق، لأنه معتكف، هو معتكف بالمعنى العام، لأن الاعتكاف هو اللزوم، لزوم المكان للطاعة، لكن ليس مقصوده الاعتكاف في المساجد. نعم. ومن باب أولى ليس له أن يحرم بحج. نعم.
ومنها لا يجوز إيراد عقدين على عين في محل واحد،
على عين واحدة، بأن يبيعها لشخص ويؤجرها لشخص آخر، فيبرم عقدين على عين واحدة، هذا لا يمكن، المشغول لا يشغل. ومن فروع هذا في زماننا الإيجارة المنتهية بالتمليك، فإنه يجمع فيها بين الإيجارة والبيع، وهذا لا يجوز، وفيه قرار المجمع الفقهي الدولي الإسلامي. لكن إذا أراد أن يجوزها جعلها إيجارة مع الوعد بالتمليك، وفرق بين الإيجارة مع الوعد وبين إيجارة المنتهية بالتمليك، والاختلاف العقدين ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، والاختلاف ضمان السلعة، فإنها في البيع ستكون على المشتري وفي الإيجارة تكون على المؤجر، ولهذا إذا اختلت هذه الشروط لم يجز هذا العقد. كذلك من الأمثلة على هذه القاعدة، لو أحرم بفريضة ليس له أن يحرم بأخرى معها، فالفريضة لا، زمن الفريضة لا يستغرق إلا لها. لو أحرم بالعصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر لا يمكن أن ينوي الصلاتين في وقت واحد، المشغول لا يشغل. نعم.
القاعدة 29، المكبر لا يكبر.
لأنه مكبر، المكبر الذي كبرته الشريعة ليس للمكلف أن يزيد في تكبيره، غلظت فيه الشريعة، ليس لك أن تغلظ فيه زيادة على ما جاء في الشريعة. وهذا يقع في الطهارة، ويقع في الحدود ونحو ذلك مما سيأتي. نعم.
ومن ثم لا يشرع التثليث في غسلات الكلب،
لأن غسلات الكلب سبع، فالشارع غلظها وكبرها فلا تثلث، لأنك لو ثلثت السبع صارت الغسلات 21 غسلة، المكبر لا يكبر. وأما المصغر فلك أن تكبره، فإزالة النجاسة التي على ثوب أو على بقعة تطهيرها بكم؟ ها؟ بالإنقاء. على المذهب عندنا كم مر مرنا في الروض؟ سبع غسلات، وفي رواية 3، فهذه ممكن. لكن غسلات الكلب هذا أعظم ما ورد في الشرع، لا تكبر، سواء ولغ في الإناء أو لم يلغ، سواء خرج رطبا لسانه أو ليس برطب. نعم.
ولا التغليظ في أيمان القسامة ولا دية،
ولا التغليظ في أيمان القسامة، لا تغلظ أيمان القسامة، هذه القسامة ما هي وهذه جائزتها؟ الأصل في العلم أنه لله، لكن هذا للتنشيط فقط. على من؟ ماذا يفعلون؟ يجتمعون، نعم، شهادة ولا أيمان؟ ها؟ أيوة، لا واضح من اسمها قسامة، يعني فيها أقسام، فيها أيمان، لكن لابد من اجتماعهم، لابد أن يجتمع الخمسون ها؟ اللي درس معنا باب القسامة في كتاب الديات. نعم، نعم، لا بد أن يجتمع الخمسون.
ممكن يكرر 50 مرة،
ليس بالضرورة أن يجتمع الخمسون، يعني لو حلف هذا في مكان وهذا في مكان ثبت لهم الدم، فالقسامة يعني يقول الفقهاء هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، ومن شرطها اللوث والعداوة، يعني الأصل في القصاص أنه لا يثبت إلا بشهادة رجلين، لكن إذا لم يكن لك بينة ووجدت معصوما من أوليائك ابنا أو أبا أو أخا مقتولا، وتتهم الجهة التي قتل فيها، هذه القرية أو هذه القبيلة أو هذا الرهط، بقتله وليس عندك بينة، فإنك لا تستحق القصاص إلا أن يحلف 50 رجلا من أولياء الدم على رجل من أهل هذه القرية أو القبيلة أنه هو الذي قتله، وإذا حلفوا فخلاف بين أهل العلم هل يستحقون الدية أو يستحقون القصاص. من يأخذ الجائزة؟ كلاكما
تسقط
ها؟ تتعارض البينتان ها؟ هذا يأخذ هذا ويأخذ يأخذ. هذا معنى القسامة، فأيمانها لا تغلظ. إيش معنى لا تغلظ؟ بعض الأيمان في مجلس القضاء يطلب القاضي تغليظها، تغليظها بالزمان أو تغليظها بالحال أو أن تغلظ بالصفة، فإذا أراد أن يحلف عند القاضي لا يقول والله فقط، يقول لا أقسم بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا تغليظ بالصيغة، وتغليظ بالحال كأن يمسك المصحف، وتغليظ بالزمان كأن يحلف بعد العصر، هذه أيمان مغلظة، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، قال عليه الصلاة والسلام والمنفق سلعته بالأيمان الكاذبة بعد العصر، يحلف أنها بكذا، هذا زمن مغلظ. والتغليظ بالمكان كأن يحلف في المسجد أو في الملتزم أو عند الحجر الأسود، فأيمان القسامة يكتفى فيها بالأيمان المجردة، أن يحلف 50 أيمانا مخففة لا تغلظ. لماذا؟ لأن الشريعة غلظتها بماذا؟ بالعدد، المكبر لا يكبر. قال ولا دية العمد وشبهه، ولا دية العمد وشبهه لا تغلظ، لا تغلظ لأن الشارع غلظها، الدية في العمد 100 من الإبل، لكن من أي أجناس الإبل؟ في العمد وشبه العمد 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جذع، فتوزع 4. أما في الخطأ فعشرون عشرون 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 ثم مما تقدم، ثم 20 من بني اللبون مخففة، لأن بنات المخاض وبنات اللبون والحقاق والجذعة أنفس في الإبل، ففي دية الخطأ تجعل منها من 20 و20 فقط من بني اللبون، الذكور أنقص منها فهي مخففة، فلا تغلظ على هذا التغليظ زيادة، المكبر لا يكبر. نعم.
ولا الخطأ إذا غلظت بسبب،
ولا دية الخطأ لا تغلظ إذا غلظت بسبب، أحيانا عند بعض أهل العلم دية الخطأ تغلظ، يعني يزاد فيها، والتغليظ يكون بواحد من أسباب 4. الأصل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة. والدية بينها النبي صلى الله عليه وسلم أنها 100 من الإبل أو 1000 مثقال أو 20,000 درهم، لكن قد تغلظ بواحد من 4 أسباب: كأن يكون المقتول من القرابة، أن يكون ذا رحم محرم، كأن يقتل أباه أو ابنه أو ابن عمه أو بنت عمه، فبعض أهل العلم قالوا تغلظ عليه الدية، أو أن يقتل في الحرم، أو أن يقتل محرما. فلو قتل في الحرم أو قتل محرما أو قتل ذا رحم محرم يمكن أن تغلظ عليه الدية مرة واحدة، لكن لا تغلظ عليه أكثر من مرة. وإذا قال وللخطأ إذا غلظت بسبب، إذا غلظت بسبب لو اجتمع سببان كان يقتل قريبا له في الحرم انتهى كحرمتان، حرمة القرابة وحرمة الحرم، فهنا تغلظ لسبب واحد فقط. هذا معنى قولي هذا رحمه الله. أو في الشهر الحرام، هذا من أسباب التغليظ. نعم.
فلا يزداد التغليظ بسبب آخر في الأصح.
نعم.
تنبيه،
يعني تغليظ الدية قال به بعض أهل العلم، روي عن بعض الصحابة رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه صح عنه كما ذكر الشيخ رحمه الله في الإرواء، أن رجلا قتل امرأة في الطواف، فقضى عثمان رضي الله عنه أن ديتها دية وثلث، زاد ثلث الدية عليه لأنه قتلها في مكان معظم. وأكثر أهل العلم على أنها لا تغلظ بهذه الأسباب، قالوا لأن الله قضى بالدية، قال فدية مسلمة، وقال في قتيل خزاعة وكان في مكة ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى، إما أن يختار القصاص أو الدية، ولم يفرق بين بقعة وبقعة، ولذا قال هنا في الأصح. نعم.
تنبيه، تجري هذه القاعدة في العربية، ومن فروعها الجمع يجوز جمعه مرة ثانية بشرط أن لا يكون على صيغة منتهى الجموع.
صيغة منتهى الجموع مكبر فلا يكبر، لا يمكن جمعه. ففي العربية ألفاظ يمكن أن تجمع مرتين وهو ما يسمى بجمع الجمع، من أمثلته طريق، جمعه طرق، طرق يمكن أن تجمع أيضا طرقات، هذا يسمى جمع الجمع، لكن ما بعد الطرقات جمع لأنه صار مكبرا، المكبر لا يكبر. مثل سوارة جمعها أسورة، جمع الجمع أساور، فلا يمكن أن يكبر الكبير. بيت جمعه بيوت، يمكن أن يجمع الجمع إلى بيوتات، بيوتات. ورجل جمعه رجال، جمع الجمع ها رجاجيل، لا هذا في لغة البدو رجالات. ففي العربية يجوز جمع الجمع، يجوز جمع الجمع إلا في صيغة منتهى الجموع لأنه مكبر. منتهى الجموع ما جاء على وزن مفاعل أو مفاعيل، مساجد ومفاعيل مصابيح، ولذا صيغة منتهى الجموع من الصيغ التي تمنع الصرف إلا إذا عرف. مررت بمساجد، إلا إذا عرف مررت بالمساجد، عاد إلى الأصل. وبعضهم جوز أن يجمع جمع مذكر سالم مثل أفاضل، قال قد يجمع على أفاضلون، وفي جمع المؤنث السالم صواحب يمكن أن تجمع صواحبات. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنا لأنتن صواحبات يوسف، هذا مما ذكر في هذا، لكن السيوطي رحمه الله يقصد هذا. وللسيوطي كتاب آخر اسمه الأشباه والنظائر في في اللغة. نعم.
ونظيره في العربية أيضا قاعدة المصغر لا يصغر،
هذا مر معنا أمس في درس الروض، في ماذا؟ ما له؟ إذا نسيت سجود السهو فلا لا تسجد له، المصغر لا يصغر، المصغر لا يصغر. نعم، لا هذا غير نسيان سجود السهو، لكن سهى في سجود السهو فلم يسبح فيه. نعم، المصغر لا يصغر، هذا موجود في اللغة. المصغر هذا التصغير يكون في الأسماء، مثل حمراء تصغيرها حميراء كما كانت توصف عائشة رضي الله عنها، عزيز تصغيره عزيز، لكن لا يمكن أن تصغر عزيز ولا أن تصغر حميراء. لقمة تصغيرها لقيمات، ليس لها تصغير، المصغر لا يصغر. وقد وصلت إلى منتهاها في الصغر، كاتب تصغيره كويتب، وأحيانا يكون التصغير للتدليل كالحميراء لعائشة رضي الله عنها، وأحيانا يكون للتحقير كويتب، وأحيانا يكون للتقليل لقيمات بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. هذا معنى قوله في اللغة المصغر، وهي عكس المكبر لا يكبر. وذلك ذكروا من فروعها في الفقه عدم قصر المغرب والفجر والجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء للمسافر، القصر لا يكون إلا للرباعية، قالوا لأن هذه مصغرة والمصغر لا يصغر.
وقاعدة المعرف لا يعرف،
المعرف لا يعرف لأنه معرف، ولذا قيل أن سيباوي رؤيا في المنام، وقيل ما صنع الله بك، قال بقولي في الكتاب الله أعرف المعارف، لا يعرف. ولذا كان سؤال قريش عن ربهم سبحانه وتعالى مستقبحا، كيف تسألون من إلا انسب لنا ربك، فقل هو الله أحد الله الصمد، فذكر أوصافه سبحانه وتعالى التي لا يشركه فيها أحد. فالله معرف لا يعرف، المعرف لا يعرف. قال ومن ثم
امتنع دخول اللام المعرفة على العلم والمضاف.
مثل ماذا العلم؟ العلم لا، المسجد ليس علما. ما اسمك أنت؟ أحمد. أحمد علم لا يعرف، لا تدخل عليه الأل إذا أراد العلم، لكن لو أراد الأسرة الأحمد أو آل أحمد هذا شيء آخر، لكن العلم محمد لا تقول المحمد، علي العلي، إلا إذا أردت غير العلم. كذلك المضاف مثل ماذا؟ ها؟ عبد الله، العبد الله، إلا إذا أردت الأسرة على أن فيها إشكالا، العبد الله قد يكون فيها إشكال من جهة الاعتقاد، ولذا الأفضل أن يقال آل عبد الله أو آل عبد اللطيف وهكذا. فالمعرف لا يعرف، وهذا يعني الشيخ الألباني رحمه الله سئل عن ابن عثيمين قال المعروف لا يعرف، كيف تسألني عنه، رحمة الله تعالى عليهما. هذا استطراد منه رحمه الله لبيان ما قد يختلف عن المكبر. نعم.
القاعدة 30 من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه.
من استعجل شيئا قبل أوانه يعني قبل سببه الشرعي فإنه يحرم منه، وذلك إذا استعمل وسائل محرمة أو استعمل وسائل مشروعة في الظاهر لكنه أراد بها شيئا باطلا. فمن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه سياسة وسدا للذريعة المفضية إلى المفاسد أو إلى الحرام. وتتضح بالأمثلة. قال: من فروعها
إذا خللت الخمرة بطرح شيء فيها لم تطهر
ولا تحل أيضا. إذا خللت الخمرة بطرح شيء فيها، يعني عصر عنبا فتخمر، تركه 3 أيام حتى قذف بالزبد وصار خمرا، لو شرب منه سكر، فطرح فيه شيئا من الخل، زاد فيه ماء أو فاكهة أخرى ليتخلل ليصير خلا، يتحول من خمر إلى خل، والخل مباح. فالتخمر مرحلة ما بين العصر والتخليل، وتعاطي التخليل لا يجوز، أن يعصر خمرا ليخلله، لأن هذا قد يفضي إلى مفاسد، قد يغويه الشيطان في مرحلة التخمير ويشرب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخليل الخمر، ونص الفقهاء على أنها لا تحل إذا تعاطى التخليل. لكن لو نسي عصير العنب مدة من الزمن فتخلل من نفسه، انتقل من النجاسة إلى الطهارة، الخمر نجسة عند الأئمة الأربعة، صار خلا فهو طاهر ويحل أن يستعمله. هذا إذا تخللت بنفسها، فإذا تخللت بنفسها طهرت إجماعا، نقله القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي رحمة الله تعالى عليه. نعم. وذلك لأن الإسكار قد زال، فإذا تعاطى التخليل هو فقد تعجل شيئا قبل أوانه، فيعاقب بحرمانه، يحرم من هذا الخل فيريقه ولا يستعمله. نعم.
ونظيره إذا ذبح الحمار ليؤخذ جلده لم يجز،
لأن ذبح الحمار لا يجوز، أنه إفساد وليس من الفواسق التي أمر الشارع بذبحها، وليس مما يؤكل، ليس من بهيمة الأنعام، فلماذا يذبح الحمار ليأخذ جلده؟ فيحرم من الجلد. لكن لو مات الحمار حتف أنفه وأراد جلده فهذا مفرع على جلد الميتة، هل يطهر بالدباغ أو لا؟ نعم.
ومنها حرمان القاتل الإرث،
هذا الفرع هو أشهر الفروع التي يوضع تحت هذه القاعدة. إذا قتل مورثه حرم من ميراث، فتقول لماذا؟ يقول الفقيه: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وقد استعجل الإرث، قتل والده أو قتل أخاه، أخذ أباه في السيارة وانقلب بالسيارة فمات أبوه، لا يرث منه شيئا لأنه تعجل الميراث بهذا الحادث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث القاتل شيئا. وهذا عام في قتل العمد وشبه العمد والخطأ والقتل المباشر والقتل بالسببية والقتل بحق والقتل بغير حق. وهذا مذهب الشافعية رحمه الله، وهم أوسع المذاهب في المنع بسبب القتل، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك اليقين. فالقتل سبب من أسباب، مانع من موانع الإرث، على خلاف بين العلماء أي قتل يمنع. فالشافعية يتوسعون حتى لو قتله بحق، لو كان قاضيا وحكم على أخيه بالقتل فقتل لا يرث منه لأنه كان سببا في قتله، أو كان قصاصا فقص بأخيه أو بعمه لا يرث منه ولو لم يكن له من الورثة إلا هو. وبعدهم الحنابلة رحمهم الله قالوا: يمنع من القتل إلا يمنع من الميراث إلا إن كان قتله بحق، كان قتله بحق بقصاص أو بحكم قضائي فإنه لا يمنع. وبعدهم الحنفية قالوا: لا يمنع إلا القتل العمد أو الخطأ، وأما القتل بالسببية أو بالحق فإنه لا يمنع. المالكية رحمه الله ضيق المذاهب في هذا، قالوا لا يمنع إلا القتل بعمد. ومن هذا تعلمون أنهم أن الجمهور يرون أن القاتل قتل خطأ لا يرث عند الجميع إلا عند مالك رحمه الله. نعم، فمن قتل مورثه قتلت زوجها لا ترث منه، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. قتل زوجته لا يرث منها، قتل والده ابنه، أي مورث يحرم من الميراث للحديث ولهذه القاعدة على التفصيل ذكرناه. من فروع هذه القاعدة ذكر بعض الفقهاء أن بعض الزوجات قد تريد أن تقطع العصمة بينها وبين زوجها والعياذ بالله، وعندها شيء من الفقه، ولا يمكن أن تقطع العلاقة مع الزوج إلا أن يطلقها الزوج أو أن تخالعه، يعني تدفع له تفتدي نفسها بمال، وهي لا تريد هذا وهو لا يطلقها، فماذا تصنع والعياذ بالله؟ ترتد عن الإسلام. فإذا ارتدت عن الإسلام بانت منه لأنه مسلم وهي مرتدة، فإذا ارتدت تابت مباشرة وعقدت على زوج آخر. فقيها خبيثة، قال الفقهاء من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب حرمانه، لا تحل للزوج الثاني وتجبر على تجديد العقد لزوجها الأول بمهر يسير. وهكذا أفتى بعض فقهاء الحنفية رحمه الله، بل قال بعضهم لا يحكم بوقوع الفرقة أصلا ما دام هذا قصد لها، يعني زجرا لهذا الفعل. ويفرع على هذا أنها لو قيل أن الفرقة لا يحكم بها أصلا أنها لو ماتت بعد الردة يرث منها. الأصل أن المسلم لا يرث من الكافر، لكن يرث هنا لأننا لم نحكم بوقوع الفرقة ولا زال زوجها. طبعا هذا إذا كانت ردتها في مرض مخوف. أحيانا أيضا حتى تحرم زوجها من الميراث وهي مريضة ولا تستطيع أن تفارقه ترتد حتى لا يرث منها والعياذ بالله، يعني تظهر قد لا ترتد في الظاهر لكنها تظهر الردة، لكن إذا أظهرت الردة بسب لله عز وجل أو لرسوله فإن الردة تقع حتى لو كانت والعياذ بالله هازلة. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. وهذا عندهم بشرط أن تموت في العدة، لأن المرأة إذا ماتت بعد مرضها المخوف بعد خروجها من العدة فإن الزوج لا يرث منها. وعند الحنابلة قالوا ما لم تتزوج، هذه مسألة تقدمت في شرح الراحبية. نعم، هذه من الفروع أيضا التي يذكرها الفقهاء، لأن الفروع التي ذكرها المصنف انتهت. من الفروع التي ذكروها من تزوج امرأة في عدتها، لا يجوز أن ينكح المرأة وهي معتدة. طلق زيد امرأته وهي ممن يحيض فليس لها أن، فهي لا زالت زوجة لأنها رجعية، ليس لها أن تتزوج غيره إلا أن تخرج من عدتها، ولا تعقد عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فإذا بلغت الأجل وانتقضت العدة لها أن تتزوج، أما وهي معتدة تتزوج، فمن فعل هذا من الأزواج وتزوج امرأة في عدتها فإنها تحرم عليه على التأبيد، لأنه أراد أن يقطع زوجيتها مع زوجها الأول. وهذا في مذهب الحنابلة كما ذكر ابن رجب رحمه الله في قواعده، وهو منقول الرواية عن إمام مالك.
وخرج عن القاعدة صور منها لو قتلت أم الولد سيدها عتقت.
من الفروع أيضا من سكر ثم ارتكب جناية، شرب خمرا ثم قتل أو أتلف مالا، فإنه يجعل كالصاحي في أقواله وفي أفعاله، وهذا في المشهور من مذهب الحنابلة معاملة له بنقيض قصده، وهذا أيضا مما ذكره ابن رجب رحمه الله. ومن أمثلتها الذي يأخذ من الغنيمة قبل القسمة، مجاهد استعجل وأخذ شيئا من الغنيمة، أفتى بعض أهل العلم بأنه يحرم من الغنيمة ولا يسهم له بسهم، تعجل شيئا قبل أوانه يعاقب بحرمانه، وهذا هو أحد القولين المرويين عن الإمام أحمد عليه رحمة الله. نعم. قال: وخرج عن قاعدة صور منها
لو قتلت أم الولد سيدها عتقت قطعا.
أم الولد لا تعتق إلا بعد موت السيد، فلو تعجلت قتلته لتعتق تعتق، لا تعاقب بحرمان ما قصدت، لأن الشريعة تتشوف للعتق. لكن هل تأثم بالقتل؟ نعم. هل تستوجب القصاص إن كان عمدا؟ نعم. هل تدفع الدية إن كان خطأ؟ نعم، لأنها قاتلة. لكن يبقى البحث في الحرية، نالت الحرية بموته ولو كانت هي القاتلة. قال: لئلا
تختل قاعدة أن أم الولد تعتق بالموت، وكذا لو قتل المدبر سيده.
نعم، هيا من يعلمنا بالمدبر هذا؟ دبرها هشام، من هو المدبر؟ على موت من علق سيده عتقه على موته، قال: إذا مت فأنت حر، فيبقى عبدا إلى أن يموت السيد، فالمدبر هذا قتل سيده يعتق، يصير حرا بقتله، وإن كان عمدا فللأولياء أن يقتلوه قصاصا. نعم.
ولو قتل صاحب الدين المؤجر المديون حل في الأصح.
الدين يحل بالموت، فالدائن قتل المديون، قال: أعطني 10,000 إلى شهر ذي الحجة، قال: خذ 10,000. وبعد في رمضان قتله، حل الدين، يحل الدين بموت المدين، فلا تقسم التركة حتى يقضى دين الميت من بعد وصية يوصى بها أو دين، ولو كان هذا القاتل قد تعجل شيئا من حقه. وهنا لا يبحث عن أحكام القتل ماذا سيلحقه منه، البحث هنا فقط في هذه الجزئية. نعم.
ولو قتل الموصى له الموصي استحق الموصى به في الأصح.
نعم، أوصى له بثلث ماله ما صدق، قتله حتى يستعجل الوصية، لأن الوصية معلقة لما بعد الموت، لا يملك الموصى له ما أوصى به الموصي إلا بعد أن يموت الموصي، فقتله يستحق الوصية، قال: في الأصح. وقيل: لا يستحقها كالوارث، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، لكن قد يتوجه هذا في قتل العمد، لكن لو أخطأ في قتله فإنه لا يمنع الوصية. نعم.
ولو أمسك زوجته مسيئا عشرتها لأجل إرثها ورثها في الأصح، أو لأجل الخلع نفذ في الأصح.
هذا العاضل يعضل زوجته ويعلقها، لا يطلقها ولا يحسن في عشرتها، وبعض الأزواج يفعل هذا لتفتدي نفسها، يريد مالا لتذهب، لا يريد أن يطلقها فيخسر المهر وما أنفق عليها فيضارها. الله قال: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، فيضارها ويضيق عليها حتى تدفع له وتخالعه. فلو فعل ذلك وأعطته فقد فيجوز له أن يأخذ مع الإثم، ويصح وينفذ الخلع. ولو أساء عشرتها وعضلها وعلقها وضارها وماتت في هذا الحال ورثها، لأنها زوجها، قد قال الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. نعم.
ولو شربت دواء فحاضت لم يجب عليها قضاء الصلاة قطعا،
مع أنها تعجلت الحيض بالدواء، كما أنها لو تعجلت الطهر وجب عليها أن تصلي وأن تصوم وجاز الجماع. فهذه تعجلت الحيض، حيضتها في منتصف الشهر فأخذت دواء فحاضت في أوله، وأول الشهر رمضان، فإنها تترك الصلاة لكن لا تقضيها وتقضي الصوم. قال: وكذا لو نفست به، يعني بالدواء. نعم.
وكذا لو نفست به أو رمى نفسه من شاهق ليصلي قاعدا لا يجب القضاء في الأصح.
قد يرمي لغير هذا القصد، يعني لقصد آخر، يعني قد يرمي نفسه في تمارين رياضية، لكن لو قصد مع هذا أن يتخلف، بعضهم قد يفعل هذا، يقصد الجناية على نفسه ليسقط عنه التكليف، يعني إذا تعين عليه الجهاد مثلا، ها كسر رجله، هذا يعني صلاته وهو قاعد مجزية ولا يجب عليه أن يقضي بعد الشفاء.
ولو طلق في مرضه فرارا من الإرث نفذ ولا ترثه في الجديد.
نفذ الطلاق، هذا أيضا من حيل الأزواج، لو طلق بدون إذن امرأته وفي مرض مخوف، ليس في كل مرض، فمات في هذا المرض، فإنها لا ترثه في الجديد، في مذهب الجديد الشافعي. وهذه مسألة وقع فيها خلاف، فإن بعض الفقهاء قالوا ترث، لأنه تعجل شيئا قبل أوانه فيعاقب بحرمانه فنورثها منه، وهذا قضى به عثمان رضي الله تعالى عنه في تماضر بنت الكلبية، فإن عبد الرحمن بن عوف طلقها وهو مريض فورثها عثمان رضي الله عنه منه. أما لو طلقها في مرض غير مخوف، أو طلقها في مرض مخوف كالسرطان أجرنا الله وإياكم، لكنه ليس متهما بحرمانها، قد طلقها لطلبها هي الطلاق، أو طلقها لسوء عشرتها، أو طلقها لأمر ظاهر، لقرين ظاهر أنه ما أراد الحرمان وإنما أراد التخلص منها، فالطلاق مباح في الأصل، فإنها لا ترث في هذه الحال قطعا. قال: لئلا
يلزم التوريث بلا سبب ولا نسب.
لأن أسباب المواريث ثلاثة، وهي نكاح وولاء ونسب، فهنا طلقها لم يعد بينه وبينها نكاح وليس بينه وبينها نسب، فكيف ترث؟ والجمهور قالوا ترث إذا طلقها في المرض المخوف بقصد حرمانها، أو ظهرت القرائن أنه أراد حرمانها، ترث لحديث عثمان. لكن طلقها في مرض خطير وتأخر موته سنة ثم مات، هل ترث؟ أو طلقها وبعد شهرين انتهت عدتها منه فتزوجت، وهو طلقها بقصد حرمانها، هل ترث؟ تزوجت ومات زوجها الثاني، هل ترث من زوج ومن زوج؟ فلذلك الحنابلة قالوا ترث ما لم تتزوج، تزوجت فلا يمكن أن ترث من زوجين. المالكية عندكم قالوا لا، ترث مطلقا حتى لو تزوجت عشرة. الحنفية قالوا ترث إن مات وهي لا زالت في العدة، وهذا أقرب الأقوال والله أعلم، لأنها في العدة لا زالت في حكم الزوجة، ويملك أن يراجعها إن كان الطلاق رجعيا. لكن يشكل على هذا أنه قد يطلق طلاقا باتا، قد تكون الطلقة هذه في مرض الموت هي القاضية. فقضاء عثمان رضي الله عنه قد يجعل المرء يميل إلى القول بالتوريث إذا قصد هذا القصد غير المشروع. نعم.
أو باع المال قبل الحول فرارا من الزكاة.
عنده 40 شاة فيها كم؟ ها؟ فيها شاة. عنده 120 من الغنم فيها كم؟ ها؟ 3 شياة. فيها شاة واحدة من 40 إلى 120، شاة واحدة ليس في كل 40 شاة، هنا 121 فيها شاتان إلى 200، ثم بعدها 3، ثم في كل 40 شاة. ها؟ إلى 120، وبعد 120 فيها شاتان إلى 200، في كل 40 إلى 120. فلو عنده 40 شاة وحولها سيكون في رمضان، ففي شعبان ذبح واحدة صار كريما أو باعها، إن كان بقصد الامتناع من الزكاة عوقب بحرمانه وتجب عليه الزكاة. هذا ذكر هذا ابن رجب رحمه الله في قواعده. السيوطي هنا قال لا، تسقط الزكاة. لماذا لم تعاقبه بنقيض قصده؟ قال هنا صح جزما ولم تجب الزكاة. لماذا؟
لئلا يلزم إيجابها في مال لم يحل عليه الحول في ملكه فتختل قاعدة الزكاة.
هذا وجه عدم لزوم إلزامه بالزكاة. ومن ألزمه كما ذكر ابن رجب معاملة له بنقيض قصده. نعم.
أو شرب شيئا ليمرض قبل الفجر فأصبح مريضا جاز له الفطر، أو أفطر بالأكل متعديا ليجامع فلا كفارة.
هنا مسألتان، شرب ليمرض فوقع المرض فعلا، جاز له أن يفطر، لأن الله عز وجل قال فمن كان مريضا أو على سفر فعدة، وهو مريض داخل في عموم الآية. لكن الفرع الثاني مشكل، قال أو أفطر بالأكل متعديا ليجامع فلا كفارة، يعني أراد أن يجامع زوجته في نهار رمضان فيأكل تمرة ثم يجامع، فطره وقع بماذا؟ بالتمرة، وهذه حيلة. والصواب أنه يعاقب بنقيض قصده وتجب الكفارة، خاصة أن مذهب الحنفية والمالكية أنه يكفر ولو أكل وشرب، ولو بالأكل والشرب، لأن العلة في إيجاب الكفارة هي انتهاك حرمة الشهر. ولو قيل هذا القول لا سقطت الكفارة، فكل مجامع سيأكل بصلة ثم يجامع، لا يمكن أن يقع. ولذلك ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في إبطال الحيل، أن الحيل المفضية إلى المحرمات لا عبرة بها، لأنه حتى لو أفطر بتمرة فهو بعد إفطاره بالتمرة مطالب بماذا؟ بالإمساك، يجب عليه أن يمسك بقية يومه، ويجب عليه أن يخضع عند من لا يرى الكفارة بالأكل والشرب. نعم.
ولو جبت ذكر زوجها أو هدم المستأجر الدار المستأجرة ثبت لهما الخيار في الأصح.
نعم، يعني خيار الفسخ حتى مع هذا العدوان. الله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاظفر بذات الدين تابت يداك. نعم، الله المستعان.
ولو خلل الخمر بغير طرح شيء فيها كنقلها من الشمس إلى الظل وعكسه طهرت في الأصح.
هذا نوع من التخليل، لكنه تخليل غير مباشر، فتطهر وتباح. وعلى الأصل الأول أنه تعاطى وسائل التخليل بالنقل، فلا تطهر ولا تحل إلا إن تخللت بنفسها. نعم.
ولو قتلت الحرة نفسها قبل الدخول استقر المهر في الأصح.
المرأة إذا طلقت قبل الدخول فليس لها إلا إلا نصف المهر، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فإن طلقها ولم تفرض لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفو. هذا إذا وقعت الفرقة بالطلاق. لكن ماذا لو وقعت الفرقة بالموت؟ إذا وقعت بالموت استحقت جميع المهر. طيب ماذا لو قتلت نفسها؟ قالوا تستحق جميع المهر أيضا، لأنها لأن الفرقة حصلت بالموت كما لو ماتت حتف أنفها. ولو كانت الفرقة من قبلها بسبب إسلام أو إرضاع أو فسخت النكاح هي لإعسار الزوج أو لعيب فيه فهنا يسقط المهر. يعني الفرقة إما أن تقع بطلاق فلها نصف، وإما أن تقع بموت فلها جميع المهر، وإما أن تقع بسببها هي بطلبها هي وهي حية لعيب في الزوج فتطلب الفسخ، أو أن تتعاطى ما يوجب الفرقة كأن يكون له زوجة أخرى صغيرة فترضعها فيصبح بينهما أخوة من الرضاعة ولا يجوز أن يجمع بين الأختين فيحكم بفسخ النكاح، فهي التي تسببت في فسخ النكاح فهنا يسقط حقها في المهر كله بخلاف ما لو ماتت. نعم.
تنبيه: إذا تأملت ما أوردناه علمت أن الصور الخارجة عن القاعدة أكثر من الداخلة فيها، بل في الحقيقة لم يدخل فيها غير حرمان القاتل الإرث.
هذا على حسب ما رجحه، لكن فيما وقع فيه الخلاف ورجح خلافه فالصور التي قد تدخل في القاعدة أكثر مما ذكر عليه رحمة الله. نعم. لكن أكثر ما يستدل بها الفقهاء في الإرث، في إرث القاتل. نعم.
وكنت أسمع شيخنا قاضي القضاة على بن دين البلقيني يذكر عن والده أنه زاد في القاعدة لفظاً لا يحتاج معه إلى الاستثناء، فقال: من استعجل شيئاً قبل أوانه ولم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه.
فزاد القيد في قوله ولم تكن المصلحة في ثبوته، فإذا كانت المصلحة في ثبوته لا يعاقب بحرمانه، وحينها تشمل القاعدة الفروع التي ذكرها والصورة التي خرجت عنها. وأكثر أهل العلم، وأظن أن السيوطي هو أول من صاغ هذه القاعدة والله أعلم. نكتفي بهذا، ونسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وعموم المؤمنين. صلى الله وسلم على خير خلقه.